بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. نكمل تأملاتنا في سفر يشوع ونبدأ إصحاح 5. أفكركم بشوية حاجات كده من البداية. قلنا سفر يشوع هو امتداد التاريخ بعد موسى، وهو أول سفر بيقابلنا في الكتاب المقدس يحمل اسم صاحبه. ما تنسوش ان في اصفار كتير من النوع ده زي سفر دانيال، سفر استير، سفر طوبيا. كمان يشوع قلنا هنركز فيه على صفاته كقائد مسيح، خادم يتسم بالقيادة. قلنا كمان يشوع هو نفس الاسم العبري ليسوع، نفس اللقب نفس المعنى، فهو كان رمز بحياته إلى ربنا يسوع اللي هيسكننا الأرض ويورثنا الأرض ويقودنا إلى كنعان السماوية. قلنا يشوع من الناحية العملية كان داخل على المهمة بقلق بالنسبة لموسى النبي، هو برضو تلميذه، وموسى على آخر أيامه كان له كرامة عند الله والناس. فربنا شجعه تشجيعات في أول إصحاح باستفاضة بوعود كثيرة قوي عشان يسنده. بعدين دخلنا على مهمة تجسس عبر الأردن، تجسس أريح، شفنا قصة رحاب الزانية. بعدين دخلنا على مهمة عبور الأردن في إصحاح 3، فكرة العبور. بعدين حدث العبور نفسه، إزاي عدوا في مية نهر الأردن والمية وقفت طريقة معجزية، خدوا الحجارة مطرح رجلين الكهنة عملوا بها نصب تذكاري عشان يتذكروا المعجزة، وكأنه اكتمل الحلم القديم بأنهم خارجين من مصر عشان يوصلوا لكنعان على يد يشوع. إنما هم داخلين كشعب بلا مأوى بلا مدن، مش حاجة لسه، ده هم لسه هيسكنوا الأراضي دي كلها، والأراضي دي مسكونة بقبائل وثنية زي فكرة بعد المعمودية. صحيح الواحد اتسجل اسمه في السماء، بس طول ما هو عايش هيتحارب لسه، ولسه ما دخلش السماء برجليه كاملا. فالعبور بتاع المعمودية ده لا يلغي الجهاد وكل ما ينتظره خلال رحلة حياته. وقلنا حكاية ان ربنا لما يبس مياه الأردن زودت سمعة يشوع عند كل الشعوب المحيطة، وأضافت حدث جديد على الحدث المعروف القديم ان البحر الأحمر اتشق زمان على يد موسى، ونهر الأردن اتشق جديد على يد يشوع. فبقت بقى السمعة سبقاهم، هذا الشعب الذي لا يقهر، وهذا الإله الحقيقي المسؤول عن السماء والأرض والبحر. فطبعا دي جهزت ليشوع كده يعني شعوب خايفة قصاده. نبدأ من إصحاح 5. وعندما سمع جميع ملوك الأموريين الذين في عبر الأردن، الأموريين هي الكلمة العامة لكل الشعوب والقبائل، يعني تحتها تحط الحثيين، اليابوسيين، الفرزيين، الجرجاشيين، كل دي شعوب وقبائل، لكن اسمهم عموما ايه؟ الأموريين، عشان ما تتلخبطوش، مرة يقول الأموريين ومرة يقول لا الأموري، زي ما تقول الأفارقة وبعدين تقول المصريين والسودانيين، ما كل دول أفارقة في الآخر تبع قارة أفريقيا. سمع جميع ملوك الأموريين اللي هي الأموريين أو الكنعانيين، نفس الكلمة برضو لأن هم كلهم سكان كنعان، الذين في عبر الأردن، كلمة عبر يبقى بعد العبور، يبقى قبلها كان ما كانوش عبر، غربا، وجميع ملوك الكنعانيين الذين على البحر، أن الرب قد يبس مياه الأردن من أمام بني إسرائيل حتى عبرنا. عبرنا يبقى الكاتب مين؟ يشوع، واخدين بالكم؟ يبقى هنا الكاتب نفسه يشوع. ودي ملحوظة مهمة وانتوا بتقروا الكتب المقدسة عموما، لما تكون قصص لو المتكلم بيقول عملنا يبقى هو جزء من الأحداث. يعني مثلا في سفر الأعمال تلاقي نص سفر الأعمال بيتكلم بصيغة الغائب، بيقول راحوا وجم واتسجنوا واتضربوا واتجلدوا واتهانوا، وبعدين فجأة في إصحاح أظن 16 تلاقيه ورحنا، ورحنا يبقى لوقا دخل في الموضوع، قديس لوقا أصبح جزء من القصة، فحط نفسه بالطباعش كده من غير ما يقول أصل أنا ساعتها قابلت بولس وبقيت تلميذ ومشيت معاه، على طول قال وطلعنا ورحنا، يبقى أصبح القديس لوقا كاتب السفر جزء من الأحداث. هنا بيقول يبس مياه الأرض من أمام بني إسرائيل حتى عبرنا، ذابت قلوبهم ولم تبقى فيهم روح بعد من جراء بني إسرائيل. في معنى بيغيب عننا إحنا المسيحيين، مين يخاف من مين؟ الشيطان ولا الإنسان يخافوا من بعض؟ إنسان من غير ربنا يخاف ويترعب من الشيطان، لكن إنسان مسيحي في الروح القدس الشيطان يدوب قلبه قصاده، يعني الشيطان يخاف منه. المعنى ده غايب عننا، احنا للأسف بننسى النعمة اللي احنا فيها وبنكبر الشيطان زيادة، بنعمل له قيمة حتى في كلامنا وبنعول همه بزيادة. احنا لا نتجاهل وجوده، الكتاب المقدس أشار ان إبليس خصمكم يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه، قاوموه راسخين في الإيمان. لكن ربنا يسوع له المجد قال رأيت الشيطان ساقطا كالبرق، وهنا أعطيكم سلطانا على الحيات والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. احنا بننسى بقى السلطان ده، بننسى النعمة دي. هو نفس الموقف، يشوع معاه شعب، الشعب مش دريان ان بقية الشعوب مرعوبة منهم، هو الشعب داخل بصغر نفس حاسس احنا نيجي ايه في الكنعانيين دول، الكنعانيين دول شعوب قوية ومنهم العناقيين اللي رقبتهم طويلة والعماليق الناس الطوال فعندهم رعب. بس في الحقيقة مين مرعوب بجد؟ هم الكنعانيين اللي مرعوبين من هذا الشعب اللي سمعته سبقاه. فعدو الخير الشياطين بيخافوا من ولاد ربنا، بس احنا بقى لأننا بنخاف تروح مننا الأول. لما نقع احنا في الخوف ونستسلم القوة اللي فينا كأنها تفارقنا. الشجاعة مهمة هنا، ان الواحد يبقى عارف قوة الصليب، قوة رشم الصليب، قوة اسم ربنا يسوع، قوة أبانا الذي، قوة المذبح، قوة الكنيسة، قوة الزيت، حتى زيت القديسين في قوة طبعا، كل حاجة فيها اسم ربنا ليها قوتها. الشياطين تترعب من كلامه. ذابت قلوبهم ولم تبقى فيهم روح بعد من جراء بني إسرائيل. طبعا قدامهم اختيارين الشعوب الأممية دي، يا يعملوا بنصاحة زي رحاب ويدوروا ينتموا لهذا الشعب اللي يعرف الإله الحقيقي، يا بجهلهم يظلوا في موقف العند والتحدي وهيحاربوا الشعوب اللي جاي عليهم. رحاب طلعت أنصح واحدة لأنها قالت أنا متأكدة إلهكوا إله حقيقي هتدخلوا وهتملكوا. إحنا فاهمين كده، بما أننا فاهمين كده أنا بدور على نفسي أنا وعيلتي. طلعت نصح شطر وبقت جدة من جدات السيد المسيح ودخلت في شعب الله وخلصت، هنشوفها في الفردوس لما نروح. لكن بقيت الناس دي كلها، الحياة الناس دي كلها عرفوا ودابت قلوبهم لكن ما عملوش حاجة. ودي مشكلة، ان في ناس ساعات تشوف معجزة او تستقبل رسالة واضحة وبس ما ياخدوش عليها قرار. طب مش انت اقتنعت؟ مش انت شفت؟ طب ليه ما صدقتش؟ ليه ما مشيتش مع هذا الايمان وخدت بقى موقف انك تتبع المسيح او انك انت تتوب؟ للأسف عدو الخير بيعطل ناس كتير. لم تبقى فيهم روح بعد من جراء بني إسرائيل. في ذلك الوقت قال الرب ليشوع، فاكرين مرة فاتت قلنا قال الرب ليشوع، دي بقى ايه هتلازمنا، لأن رجل الله يتميز بأنه بيسمع صوت ربنا ودانه مفتوح وعينيه مفتوح، فكل ما يصلي كل ما ربنا يوجهه. فابتدى يستعيد مجد موسى النبي اللي كل الأسفار اللي قبل كده تقول ايه قال الرب لموسى، كلم الرب موسى قال الرب ليشوع اصنع لنفسك سكاكين من صوان. ما عندهمش بقى متل زي زمان زي دلوقتي حديد وكده، يعملوها من حجر صوان. الحجر لما يبقى حامي قوي يقطع زي السكينة، فيعملوا السكينة من صوان من حجر حاد كده. وعد فاختم بني إسرائيل ثانية. الوقت يا رب احنا داخلين على حروب وعلى شعوب هذا عدد وعلى ملوك كل واحد فيهم أصعب من التاني. وقته دلوقتي الختان، وخلي بالكم الختان ده معناه إيه، مهما كان ده زي عملية جراحية برضه زي الطهارة بتاعت الأطفال. فطبعا دي هتعطل الشعب، وده هيتعمل لكل الرجالة. ليه؟ لأن أغلب الرجالة دول في السنوات الأخيرة من حياة موسى النبي أهملوا شريعة الختان، والبعض بيقول يمكن من بعد أول سنة في حياة موسى بطلوا يختنوا لأن هم عمالين يدوروا في البرية. فالجيل الكبير اللي طلع من مصر مختتن مات، مش فاضل فيه غير يشوع وكالب. الجيل اللي اتولد في البرية أغلبه لم يختتن. فربنا قبل ما يسيبهم يدخلوا على الحروب، كل اللي جاي بقى في حروب، قال لا استنوا، مش هنعمل ولا حركة غير لما تختتنوا. طب يا رب ده الشعوب متربصة بينا، ولو سمعوا ان احنا مختونين هتبقى فرصتهم يهجموا علينا، الرجالة برضو ايه مش جاهزين للمعركة. انما ربنا اصر انه يحصل حركة الختان مرة اخرى. مرة اخرى ليه؟ لانه ما سمعناش عنها غير زمان وقت موسى النبي في الاول خالص، فزي تجديد عهد. طيب ما قيمة الختان؟ الختان كان علامة انتماء الشعب لله، وهي علامة جسدية ليس لها قوة حقيقية لكنها علامة. وفي الشريعة كان يختتن الطفل اليهودي في اليوم الثامن، فكانوا يقعوا ساعات في مأزق. ماذا لو وقع اليوم الثامن يوم سبت؟ يبقى عندهم وصيتين متعارضتين، اذكر يوم السبت لتقدسوا عملا ما لا تعمل، وبعدين لازم في اليوم الثامن تختن. فطلعت الاجتهادات الروحية بتاعتهم لا اختن، الذات الختان فوته حتى لو كان يوم سبت. ودي استشهد بها المسيح، قال لهم ما انتم عندكم شوء من المرونة بتختنوا الطفل في اليوم السبت. يعني عاوز يقول لهم ايه، في حتة عدتوها مسكين بقى ليه في السبت بالحرفية المطلقة دي، لانه انتوا اساسا قدرتوا تاخدوا موقف سليم ان انتوا تختنوا الطفل يوم سبت. معنى كده ان انتوا عرفتوا تفكروا وتشغلوا دماغكم وتعملوا حاجة صح. لكن ده يدل على قيمة الختان في الشريعة اليهودية. والختان له قضية في العهد الجديد، قضية هامة جدا. ليه؟ لما بدأ بولس يعمد أمم، طلعوا مجموعة من اليهود المتنصرين ببدعة اسمها بدعة التهون، ضرورة أن يختتن الأمم قبل المعمودية. بالرغم أن بولس قال عن نفسه في فيليبي أنا مختوم في اليوم الثامن، يعني أنا ماشي على الشريعة مظبوط، فريس ابن فريس، إنما قال لا أنا مش موافق على الكلام ده ومش هختم اللي تعمده، فوقف لهم. فطبعا قالوا له الرسل بيقولوا، حبوا يوقعوه في الرسل، قال لهم هروح أقابل الرسل. لما طلع يقابل الرسل، الرسل قالوا احنا ما قلناش الكلام ده، ما قلناش، احنا كان تركيزنا على الجماعة اللي جايين من أصل يهودي، إنما اللي جايين من أصل وثني ملوش ده لازمة الختان. الختان ده كان علامة، والعلامة ما عادتش ليها قيمة لأن عندنا الأصل دلوقتي اللي هو المعمودية. وبعدين في العهد القديم في إشارات أن هناك ختان الجسد، الغر اللي هي تحوله من غرلة، غرلة اللي هو الطفل أو الشاب الأغرل اللي إيه ما تشالتش الجلدة دي، يعني يسموه الأغرل أو الغرلة، والختان هو المختتن، فده يميزه الأممي عن اليهودي. فالكتاب ابتدى يشير إلى حاجة اسمها ختان القلب، يعني في معنى روحي وراء الختان، ان انت بقيت ملك ربنا، والاهم يا ابني اديني قلبك. الموضوع مش حتة جلدة، مش حاجة في جسمك، الموضوع قلبك فين. وعشان كده استفانوس في العظة النارية اللي قالها قبل ما يستشهد قال لهم يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان. هم مختونين بس ايه، وصفهم وصف دقيق جدا، قال لهم قلبكم حجر، رقبتكم اللي هي اللقب المشهور بتاع قصات الرقاب أو غلاظ الرقبة، وغير المختونين بالقلوب والأذان. يعني إيه؟ اكتفيتوا بختان الجسد كعلامة لكن لا القلب بتاع ربنا ولا الودن بتسمع صوت ربنا، ماشيين بدماغكم. هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني، يعني بيقدموا لي عبادة باطلة لأنها مش من قلبه. أنا كل ده بس عشان جت سيرة الختان. هنا ربنا أصر أن يشوع يلزم كل رجالة الشعب بالختان. طبعا في زمانهم الختان ده طقس روحي. تصوروا معانا لما نكون نازلين خدمة وبعدين تلاقي مثلا خادم يقول إيه، هنصلي باكر الأول، مزامير كلها باكر. واحد يقول له طب مش نرتب للخدمة؟ لا، نصلي الأول، العمل الروحي الأول. وفعلا كده لازم نعمل العمل الروحي أولا. طب ده احنا داخلين على معارك وعلى ممالك وعاوزين نقعد ندرس ونخطط ونشوف هنعمل ايه وما نعمل، نختتن الأول. فالختان إشارة للعمل الروحي يأتي في مقدمة أي عمل آخر. ابتدي يومك بالصلاة، ابتدي يومك بالإنجيل، ابتدي خدمتك بالصلاة، لأن الموضوع ما هواش مجرد مجهودات وتفكير وتخطيط وحركة، لا، هي الحروب دي كلها ما كانش ربنا هيدخل فيها ولا واحدة هتمشي. فهنا عشان يبقوا بتوع ربنا في زمانهم لازم الختان. طب احنا عشان نبقى بتوع ربنا في زماننا لازم نمتلئ بالروح. احنا متعمدين، هل نختن ثانية؟ يعني ايه نختن ثانية؟ ما هو مفيش معمودية تاني. لا، بس نمتلئ بالروح. واحنا يوم المعمودية والميرون خدنا الروح القدس، بس دلوقتي احنا فاضيين شوي، مش ممتلئين بالروح، مش حارين في الروح. يبقى عشان نخدم صح وندخل في حرب مع الشيطان، ما عندناش حرب مع بشر، لازم نختتن. الختان الثاني مقصود به ختان القلب، ختان الفكر، ختان الأذن. يعني ايه؟ مش تقعد تشوف قلبك فين، عقلك فين، ودانك رايحة فين، انت مركز في ربنا ولا لا، طب هتخدم ازاي، او هتقف قدام المشاكل ازاي، هتعدي كام يوم بتوع الارض دول ازاي، هتورث السماء ازاي، اما كنتش تختن ثانية. يبقى الختان الثاني يقصد به اللي هو كمالة العمل الاول. زي عارفين في حادثة المخلع، المسيح لو المجد شاف المخلع وقال له قوم شيل سريرك وامشي بتاعه، وبعدين زاره بعدها بشوية وقال له ايه، لا تعود تخطئ ايه ايضا ثانية لئلا يكون لك اشر. حافظ على نفسك بقى، جاهد بقى، التزم بالحياة الجديدة، ترجعش للخيبة القديمة دي. يبقى ده الختان الثاني، تجديد العهد. والموضوع بقى ما يبقاش حرفي، مش هنصلي وخلاص تأدية واجب، لا، عاوزين نصلي من قلبنا، مش هنقرأ وخلاص، لا، عاوزين نقرأ ونسمع صوت ربنا. فيبقى ده الختان الثاني. فصنع يشوع سكاكين من صوان وختن بني إسرائيل في تل القلف. وهذا سبب ختن يشوع إياهم، أن جميع الشعب الخارجين من مصر الذكور، جميع رجال الحرب ماتوا في البرية على الطريق بخروجهم من مصر. يعني اللي طلعوا من مصر اتصف، كان في حروب في السكة، وكان في بقى إيه، عجزوا بسرعة لأن ما كانش عندهم إيمان. فربنا بحكمته شاف كل دول إيه مش هيوصلوا. ولو تذكروا اللي درس معانا سفر الخروج، من بعد العجل الذهبي كاد يفنيهم كلهم، وموسى شفع فيهم، قال له شوف يا موسى عشان خاطرك اسامحه، بس مش هيخلصوا، لان انا شايف ان هم هيصروا على هذا الشكل، هم مش ناويين يتوبوا يا موسى، هيكشوا المره دي بس، لانك انت هتنزل يعني ايه هتطيح فيهم. لكن انا عاوز اقول لك هم مش بتوعته، بس انا هديهم عمر عشانك. لكن فعلا كل الرجاله دول اللي عاشوا يوم العجل الذهبي رجعوا للشر تاني وهلكوا، لأن جميع الشعب الذين خرجوا كانوا مختونين. يوم طلعوا من مصر دول كانوا مختونين، أما جميع الشعب الذين ولدوا في القفر على الطريق بخروجهم من مصر فلم يختنوا. يبقى أثناء رحلة الخروج ما كانش فيه تركيز كفاية في حركة الختان دي بسبب التحديات الكتير. لأن بني إسرائيل صاروا 40 سنة في القفر حتى فنى جميع الشعب رجال الحرب الخارجين من مصر الذين لم يسمعوا لقول الرب الذين حلف الرب لهم أنه لا يريهم الأرض. وقت ما زال وقت العجل الذهبي قال حلف أن دول مش هيشوفوا الأرض التي حلف الرب لآبائهم أن يعطينا إياها، الأرض التي تفيض لبنا وعسل. الوعد القديم بتاع هسكنكم كنعان أرض تفيض لبن وعسل، رجع ربنا قال بس انتم مش هتشوفوها، عجيل عبد الأوثان ده بعد العبور قال لا انتم مش هتشوفوها بسبب التذمر وعدم الإيمان والانحرافات دي كلها. أما بنوهم فأقامهم مكانهم. هنا معنى كده برضو في رسالة مهمة أحبائي، إن اللي اتولدوا أطفال في البرية زي اللي داقوا شوية أمور روحية أكتر من أهاليهم، فكان يجي منهم أكتر. ليه؟ تفكركم بفكرة إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال. الطفل ده اللي ابتدى يشوف عمود السحاب بيتحرك وهم بيمشوا وراه كان أحسن من أبوه اللي اتملى قلبه زنا ووثنية. فالطفل حب عمود السحاب، وحب أبونا موسى العجوز ده اللي بيمشي قصادنا ويعمل معجزات، وحب المية اللي طالعة من الصخرة، وحب المن اللي بيطلعوا يجمعوه كل يوم الصبح. فالطفل اللي عاش هذه الطقوس في البرية هو ده اللي مرشح يدخل كنعان، لأنه استلمها بإيمان الأطفال. أما الكبار اللي كانوا كل شوية يقولوا نرجع مصر ناكل الكرات وناكل اللحمة عند قدور اللحمة والبصل والتوم والكلام ده، ما كانش قاطع فيهم أي معجزات ولا فارق معهم كل اللي عمله ربنا. فكأن الرسالة الأطفال اللي في البرية هم اللي هيستحقوا كنعان، وهي رسالة هامة لينا، أن فكرة اللي يحتفظ ببساطة إيمانه، نقاوة قلبه زي الأطفال، حبه البريء للناس كلها وللخير، يبعد عن فكر الوثنية والزنا والشهوات بتاعت الدنيا، ده اللي هيكمل ويدخل السماء. اللي هيتلوث بقى بفكر العالم زيادة هيبقى ملوش نصيب. أما بنوهم فأقامهم مكانهم. فإياهم ختن يشوع لأنهم كانوا قلفا. قلفا دي الكلمة الثانية اللي زي أغرل أو غرلة، نفس المعنى، يعني غير مختونين، إذ لم يختنوهم في الطريق. وكان بعدما انتهى جميع الشعب من الاختتان أنهم أقاموا في أماكنهم في المحلة حتى برئوا. برئوا ليه؟ لأن في جرح بياخد له كذا يوم يلم. ودي لو تذكروا في سفر التكوين لما يعقوب ولاده شمعون ولاوي عملوا حركة وحشة قوي، كانوا قاعدين في حتة اسمها شكيم، وراحوا ايه ابن شكيم حب دينا بأختهم وغلط معاها، فراحوا تآمروا وقالوا لهم احنا نجوز لكم البنت بس كلكم تبقوا زينا مختونين. فهو ابن شكيم ده راح أقنع أبوه قال له طب ده الناس دي أغنية واحنا ايه نسيبهم وفيها ايه يعني لما نعمل حركة الختان ونبقى زينا زيهم وناخد فلوسهم بعد كده، والاتنين وحشين اوحش من بعض. وطلع شمعون ولاوي بالسيوف اول ما اتختنوا وهم بقى ايه جسمهم ضعيف شويه داروا فيهم ذبح. ويعقوب بقى كان ايه حالته وحشه قوي وقال لهم ضيعت سمعتي عند كل القبائل، كل الناس هتسمع وهتموتني، ايه اللي انتوا عملتوه؟ يلا نرجع لربنا، كفايه بقى اللخبطه اللي احنا فيها دي. وكانت دي بدايه توبه اهل يعقوب. ففكرة البرء من الختان معروف انه ممكن ياخد له كذا يوم. اقاموا في اماكنه في المحل حتى برأوا. وقال الرب ليشوع اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر. غريب التعبير ده، اليوم دحرجت عار مصر يا رب؟ وهو لما ابكار مصر ماتت ما كانش دحرجت العار؟ ولما عديتوا البحر الاحمر بيد قوية وزراع رفيعة ما كنتش دحركت العار؟ ويوم لما فرعون غرق وكل مركباته مش كنت دحركت العار؟ لكن ربنا ما يكشفش الموضوع غير لما يكمل. يعني هنا يوم ما دخلوا كنعان برجليهم مختتنين وخلاص بقوا في الأرض الموعودة قال لهم دلوقتي بس أقول إيه دحركت عنكم عار مصر. وده المفهوم الأرثوذكسي، لما نلاقي واحد بيقول أنا خلصت نقول له حبيبي ما تقولهاش كده، استنى لما تحط رجليك في السماء وتقول أنا خلصت. دلوقتي قول أنا بأخلص، أنا لسه بقول خلصني. أيوة المسيح خلصني على الصليب، لكن أنا ما زلت في مرحلة الخلاص، أنا باكل كلمة الخلاص وباكل جسد المسيح المخلص وبجاهد في طريق خلاصي، لكن لا يكتمل الخلاص إلا لما أحط رجلي في كنعان، ساعتها أقول خلصت. تبقى دحرج عنا العار. زي قضية الموت، إحنا المسيح كسر الموت، اليومين دول احتفلنا بالقيامة بنقول أين شوكتك يا موت، ومع هذا بنموت. إمتى بقى الموت يبطل خالص؟ لما يجي يوم القيامة، لما نقوم كلنا من الموت لا يكون موت فيما بعد. لكن دلوقتي بالرغم ان شوكة الموت راحت لكن لسه في موت، فالعار اتدحرج جزئيا، الموت اتكسر كسلطان كرعب كقوة، خلاص ما عادش له الشوكة بتاعته لان ما بقيناش بنخاف منه، اهلا وسهلا بالموت طالما المسيح مستنين الناحية التانية والحياة الأبدية مستنينا وهنقوم كده كده، فبقيناش خايفين. لكن امتى تيجي بقى النصرة كاملة على موضوع الموت ويتمحي تماما الكلمة دي من قاموس الإنسانية؟ يوم القيامة لما كلنا نقوم من الموت، يقول لا يكون بعد وجع ولا صراخ لأنه لا يكون موت فيما بعد، ما فيش حاجة اسمها موت خلاص، لكن حاليا بنموت كأننا بننام فمش فارقة، لكن لسه السيرة برضو موجودة. فالقال اليوم دحرجت عنكم عار مصر. دحرجت دي تعبير جميل، دعي اسم ذلك المكان دحرجة اللي يسموها جلجال. جلجال دي يعني زي ما تزق حاجة كده كانت سد السكة أو كانت ملخبطة الدنيا، فدحرجتها يعني نقلتها جلجلتها أو زقتها، فالحكاية اتحركت يعني. فسموا المنطقة جلجال وهي اللقب اللي يوازي التعبير اللي قاله ربنا، دحرجت العار، شلت العار اللي كان عليكم وانتوا مذلولين في مصر، دلوقتي بقيتوا أحرار بجد، دلوقتي بقيتوا ورثة بجد، دلوقتي وصلتوا كنعان الموعودة بجد، فاليوم دحرجت عنكم عار مصر. فحل بنو إسرائيل في الجلجال، وعملوا الفصح في اليوم الرابع عشر من الشهر مساء في عربات أريح. برضو بقلنا كتير ما سمعناش عن الفصح. الفصح اتوصف في سفر الخروج أول ما اتوصف. الفصح كانت بدايته إمتى؟ ليلة العبور، ليلة ما عبروا البحر الأحمر، كان أول مرة ربنا يعلم موسى يعلم شعبه يعملوا خروف الفصح. خروج 14 بالتفصيل بقى، تجيبوا خروف على قد العيلة واللي ما عندوش يتلموا كم عيلة مع بعضه، وتذبحوه بالطريقة الفلانية، والدم يتحط على الباب عشان أرى الدم فأعبر عنكم، وتاكلوه على أعشاب مرة، وتاكلوه أحقائكم ومنطقة، ويعني عصيكم في يدكم وحذائكم في رجليكم عشان هتطلعوا جري بعدها. الفصح ده أول ما عبروا ربنا اتفق مع الشعب قال لهم كل سنة في المعد هنعيد الفصح عشان ما تنسوش اليوم ده. وكلمة نعيد يعني نعيد، احنا ليه بنعيد عيد القيامة؟ عشان نعيد حدث القيامة. المسيح قام دي عمرها ما هتبرد في مفعولها، هيفضل قائم ويقيمنا معه، احلى خبر في التاريخ. فاحنا كلمة عيد يعني يلا نستعيد، نستعيد الحدث بجماله وقيمته وحلاوته. فلما عبروا النهر الأردن ووصلوا واتختنوا قال لهم يلا نعمل الفصح، بقالهم كذا سنة ما عملوهوش، زي ما اتختنوش ما بيعملوش الفصح، لأنه على آخر حياة موسى الشعب كتير عبد أوثان، واللي منكم قرأ بقى سفر العدد يلاقي شخصية زي بلعام بن بعور، ده كان نبي يعتبر نبي كاذب، في الأول كان بيقول كلام مظبوط عن ربنا لكن كانت ذمته واسعة، فهو اللي خلاهم يدخلوا الوثنيين وسطهم ويعلموهم الإباحية، فكان في فساد ضارب في الشعب بشدة قبل نياحة موسى النبي. فالفصح ده تركن، قال لهم بصوا هنشتغل بقى من جديد على نظافة بقى في الأرض الجديدة دي، عايزين كل حاجة صح، يبقى الكل مختتن والكل بيتناول، زي الكل متعمد والكل يتناول، وتيجي المعمودية قبل الإفخارستية، زي ما جه الختان قبل الفصح، تسلسل منطقي. وقبل المعركة هندخل على حروب، هتحارب ازاي الشيطان وانت معكش معمودية ومعكش إفخارستية؟ يبقى تتهزم على طول. لكن انت شخص متعمد فيك روح الله وثابت في المسيح بالتناول وممتلئ بالروح القدس، ما تخافش من الشيطان، ادخل اي معركة هتغلب. في اليوم الرابع عشر من الشهر مساء في عربات أريح، عربات اللي هي المنطقة المحيطة بأريح، وأكلوا من غلة الأرض. برضو تعالوا نفتكر هما بقالهم قد إيه ما بيأكلوش من الأرض؟ 40 سنة، لأنه أول مرحلة طلعوا بس وإيه معجنهم في ثيابهم، يعني واخدين شوية العيش قبل ما يستوي كده قبل ما يتخبز كويس، لأنه طالعين جاري، فطبعا ما كفهمش كم يوم واحتاس أول ما عدوا لسينا خلاص الأكل اللي واخديه من مصر خلص، ما كفاش يومين ثلاثة، فبدأ المن. وفي أثناء الرحلة جت السلوى، في مرحلة السلوى اللي هي بقى إيه زي طيور السمان دي، لكن ما كملتش كتير لأن كانت كلها مبنية على شهواته. إنما المن استمر 40 سنة، واستمر لغاية ما دخلهم كنعان وقطع. قطع ليه؟ ما خلاص كنعان أرض فيها خير، طب الصحراء ما كانش فيها أكل، لكن دلوقتي عدوا النهر الأردن، الأرض كلها مطلعة خير لوحده، فمن غير تعب خلاص هياكلوا من غلة الأرض. يقولوا الآباء دي زي رحلتنا على الأرض، احنا بنتناول، لكن هل في تناول حرفي في السماء؟ لا. ليه؟ احنا بنتناول لأننا بنلزق في المسيح، بس احنا في السماء لازقين فيه على طول. احنا بنتناول عشان ربنا يغفر لنا خطايانا، في السماء خلاص ما بنغلطش. احنا بنتناول عشان بنغلط كل يوم ونرجع نتوب فنتناول، في السماء لا بنغلط ولا بنتوب، احنا في حضرة الله كل حين، احنا كملائكة الله. فأصبحت حركة التناول نفسها هي وقفت، لكن الغرض من التناول مش هيقف، اللي هو ايه؟ الثبات في المسيح، ده ممتد الى اخر الدهور، الحب والعشق لله مستمر. ويمكن ده احد معاني الكلمة اللي قالها المسيح ليلة العشر الرباني لما قال هشربوا جديد في ملكوت ابي، يعني هيبقى له طعم تاني في السماء، مش هناكل ونشرب زي دلوقتي كده، لكن هنبقى في نفس حركة الاتحاد على أعلى مستوى بدون أكل وشرب. اللي أكد المعنى كلمات القديس بولس لما قال ملكوت السماوات ليس أكلا وشربا، ما فيش أكل وشرب في السماء، لأن الأجساد الممجدة ما تحتاجش تأكل وتشرب، ما تحتاجش في السماء لا. وبالتالي لما كلوا من غلة أرض كنعان انتهت فترة المن، ومن هنا جت ضرورة قسط المن بقى. ليه؟ من أول يوم نزل المن ربنا قال لي يا موسى حوش شوية من في قسط، وده هنحطه في تابوت العهد وهنخبيه في قدس الأقداس. طب يا رب المن بيجي كل يوم. لا، ربنا كان عارف إن هيجي اليوم اللي المن هيقف، فهيفضل قسط المن شاهد على 40 سنة اللي كانوا المن في البرية، زي ما فضلت عصاية هارون اللي في التابوت شاهدة على شق البحر، وشاهد على عصا هارون التي أفرخت، معجزات كثيرة طلعت من العصاية والضربات فرعون. فبعد ما الأمور دي بتخلص، دي شواهد بتفضل جوة تابوت العهد. أكلوا من غلة الأرض في الغد بعد الفصح فطيرا وفريكا في نفس ذلك اليوم، وانقطع المن في الغد. كأن المن فاهم، يعني المن لوحده قطع ليه؟ خلاص الناس وصلت، يبقى عمل دوره. عشان كده في ناس كتيرة تيجي قرب نهاية حياتها تحب تتناول كتير، وتقول خلاص أنا إيه يعني دي آخر علاقتي بالتناول على الأرض، لكن في السماء هشبع بربنا وجها لوجه. وانقطع المن في الغد عند أكلهم من غلة الأرض، ولم يكن بعد لبني إسرائيل من. عشان كده تلاحظوا لما استشهد المسيح بالحادثة دي وجوم اليهود بتوع العهد الجديد يساوموا ربنا يسوع، يقولوا له بص موسى ادانا المن، تدينا انت ايه؟ قال لهم مش موسى اللي اداكم المن، ده ابويا. كمان ابائكم اكلوا المن وماتوا. يعني حتى لما كلوا المن مين اللي كلوا؟ مش كل الكبار اللي هلكوا والصغيرين في الاخر؟ ما هم ماتوا برضو. لكن انا جاي اديكم اكله ما تموتش. فاكلوا من محصول ارض كنعان في تلك السنه. يبقى هنا بقى كل ده إشارة لدخول السماء أو حصاد السنين ده كله اللي بيه خلاص عايشين حياة مختلفة خالص عن العبودية اللي كانت في مصر وعن الجهاد اللي كان في سيناء. عدوا على مرحلتين، مرحلة عبودية في مصر شديدة ومرحلة جهاد متعب في سيناء رمز لهذه الحياة، ثم أخيرا كنعان مرحلة الرحلة. لكن طبعا من منظور آخر بالنسبة لنا كنعان لسه هتبقى مرحلة جهاد. طيب دلوقتي كل ده ولسه أخطر حاجة بالنسبة ليشوع إيه؟ يشوع كل ده بالنسبة له سهل. ليه؟ عدينا النهر، دي كانت مأمورية صعبة. المن وقف لوحده بدل في أكل، خلاص الناس مش هتمسك في خناق. الختان مأمورية برضو مش صعبة، هو كل اللي شغله إيه؟ هعمل إيه مع الملوك اللي مستنيني دول؟ أنا قدهم، أنا معايا جيش تعبان، ما كانش عمره جيش كويس، وعارف وسامع كويس عن الملوك بتوع كنعان واستعداداتهم الضخمة. فحدث لما كان يشوع عند أريحة أنه رفع عينيه. يبدو يشوع ده من الناس الحلوة اللي بياخدوا خلوة. لو تذكروا في أثناء حياة موسى النبي، كان يحصل أن موسى ياخد يشوع معاه الجبل ويسيبه في نص الجبل ويكمل هو لرأس الجبل، لأنه كان يقرب من المسيح قوي. فيشوع بيقرب بس مش قوي، ويفضل يشوع مستنيه بالأيام. ولما اتعملت خيمة الاجتماع، كان موسى يدخل لغاية جوه الخيمة والسحابة تدخل ويشوع يقف بره، وبعدين موسى يرجع للشعب يقوم يشوع يدخل ويزرق ويقعد جوه مش عاوز يروح، من حبه في السحابة ومن عشقه في حضور الله. فيشوع إذا رجل يحب الخلوة ويحب الهدوء ويحب لقاء الله، وشرب دي عن أبو موسى، وعارف إن هي دي سر قوته، سر قوته في المذبح، سر قوته في الصلاة، سر قوته في البعد عن الناس شوية عشان يتملي. فهو شايف لسه الأسوار من بعيد مرعبة، أسوار أريح مشكلة ملهاش حل. حتى بعد ما جم الجاسوسين بيقولوا له الناس خايفين مننا، والست رحاب مجهزة الطريق اللي ندخل منه، بس الموضوع شكله صعب. الأسوار دي وقعوها ازاي؟ دي عاوزة أنابل، ويجيبوا منين في الزمن ده؟ أسوار مستحيلة يعني. فحدث لما كان يشوع عند أريحة أنه رفع عينيه ونظر، وهو بيتمشى لوحده كده، وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده. لأ، راجل من بعيد كده شايل سيف وحاجة كده مهيبة جدا. فصار يشوع إليه وقال له: هل أنت، هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ طبعا يعني جه في بالي اقول له: يشوع، وهو انت لو كنت رحت له وكان لاعدائك كنت هتروح؟ يعني ده سؤال تساله؟ ما هو لو لاعدائك كان هيقطع رقبتك وخلاص، ده انت اهم شخصيه في الموضوع. انما يشوع بيتحرك بالروح القدس، وبيتحرك ببساطه الايمان، لان هو حاسس انه لا، هذا الظهور، الرؤيه دي رؤيه. لا، مش معقول يكون شخص كده غريب ساب ريحه وطالع يسلم عليه يعني. فراح يقول له: هو أنت تبعنا ولا علينا؟ فقال: كلا، بل أنا رئيس جند الرب، الآن أتيت. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض. بصوا بقى، عندنا قاعدة: لو ده ملاك أو رئيس ملائكة يقول له إيه؟ قوم أسجد لله وحده. لكن لو قبل السجود يبقى المسيح، يبقى المسيح على طول. دي قاعدة مهمة، لو قبل السجود يبقى المسيح. والدليل الثاني هنا: وقال له: بماذا يكلم سيدي عبدك؟ قبل ما يتكلم قال له اللي قاله لأبوه موسى من 40 سنة: اخلع نعلك من رجلك قبل ما أقول لك. يبقى نفس القصة بتعيد روحها تاني. اللي حصل في العليقة من 40 سنة بيحصل بشكل جديد مع يشوع. ما هو برضه يشوع حاسس: طب أنا ما شفتش المسيح بعيني، أبويا شافه، وابويا وشه كان منور، وابويا كان بيعرف يتكلم مع ربنا براحته، كليم الله ومع العصاية اياها، هروح فيه فين طيب؟ طب مات ليه طيب؟ مش كان يكمل معايا؟ فعاوز يوصل الى نفس درجة العلاقة اللي تخليه قد المسؤولية. فربنا يسوع ما حرموش وظهر له بالشكل اللي يناسبه، لانه دخل على معركة، فظهر له في شكل رئيس جند. الشكل ده موجود على الأقل في زكريا، وموجود في سفر الرؤيا. سفر زكريا اللي يقرأ يلاقي المسيح فارس وحواليه فرسان بلا عدد، وهو اللي ايه مسؤول عن استقرار العالم، سلام العالم والعدل في العالم. كلمة العدل دي تهمنا اليومين دول، ياخد بحق أولاده لازم. نفس المنظر نلاقيه في سفر الرؤيا: خرج غالبا ولكي يغلب، فارس الأبيض اللي على فرس أبيض، اللي ما دايما غالب لا يهزم أبدا. كل دي إشارات للمسيح نفسه، وراه رؤساء ملايكة طبعا وملايكة بلا عدد، لكن هو نفسه هو رئيس معركتنا الروحية، رئيس خلاصنا، يتقال عنه كده في العهد الجديد. فهو يتعهد، هو رب الجنود. رب الجنود يعني الرئيس الأعلى للصباؤوت اللي هم الجنود السماوية. تعالوا نقراها تاني: رجل واقف قبالته وسيف مسلول بيده، فصار يشوع إليه وقال له: هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ قديس أم بنطونيوس له تأمل جميل في الحتة دي، يقول الشخص الروحاني لو جات له رؤية يقدر يفرزها بهذا السؤال البسيط، يرشم الصليب يقول: أنت من عند ربنا ولا مش تبعنا؟ يسأل، لأن لو شيطان ما يحتملش جرأة هذا الشخص يتبخر. لو شيطان وتسأله في وشه كده: أنت جاء من عند ربنا ولا لا؟ ما يعرفش، لو رشمت الصليب وقلت اسم ربنا ما يقدرش يقف. فهو قال له: أنت لينا ولا لأعدائنا؟ طبعا هو كمل: لأنها ما هيش رؤية مغلوطة، ما هي لأن في بعض الرؤى والإعلانات تبقى من الشيطان، تبقى مزيفة، والشيطان ممكن يلبس شكل ملاك نور، القديس بولس قال كده، لكن هنا دي رؤية حقيقية المسيح نفسه. فقال: ممكن تفرزوا الأحلام والرؤى، إذا يعني حد جات له حاجة كده، إنه يبقى بيقول اسم المسيح وبيرشم الصليب وما يهربش ما يخافش، لأنه لو من ربنا هيكمل، لو مش من ربنا هيخاف، هو منك ويجري. فقال: كلا، بل أنا رئيس جند الرب. كلا دي عايدة على أعدائنا، أنا مش تبع الأعداء، أنا رئيس جند الرب. الآن أتيت. طب الآن ليه؟ إشمعنى دلوقتي جيت؟ ما جيتش ليه قبل ما عدي النهر؟ وما جيتش ليه وقت الختان؟ ما جيتش ليه في عيد الفصح؟ يجوز تكون الإجابة: أنا جيت لك لما لقيتك لوحدك، كنت مستنيك أستفرد بيك، فالآن أتيت لما أنت طلعت تدور علي لوحدك خالص، أنا جيت لك لأن أنا ما كنتش عاوز كل الناس تشوفني، أنا جاي لك لوحدك. طول ما أنت وسط الناس ومشغول بالناس وباللي وراك، أنا مش عارف أجي لك ومش عارف أكلمك. أو ممكن تبقى الآن أتيت، أنا جيت لك في الوقت اللي لازم هتحتاجني فيه، المرحلة الجاية أنت مش ممكن تبقى فيها لوحدك. أنا عاوز أطمنك، أنا اسمي إيه؟ رئيس جند الرب. أنت معاك جيش سماوي، كل الملوك اللي قصادك دول تراب بالنسبة له، فما تخافش. حتى لو ما شفتنيش بعد ساعة، خليك مطمن أن أنا معاك، وأنا معايا جند الرب، لأني رئيس جند الرب، رب الجنود اسمه رب الصباؤوت. فهنا يقول له: الآن أتيت لأن أنا عارف أنت داخل على إيه، أو الآن أتيت لأني حسيتك مكسور خايف مخضوض الآن، أو الآن أتيت لما لقيتك لوحدك وبتدور علي وأنا بدور عليك. إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض. يشوع فاهم طبعا روحيا، ده يعني ابن العز كله، ابن موسى، فسجد للأرض على طول وقال له: بماذا يكلم سيدي عبده؟ طبعا تؤكد العبادة هنا، تؤمر بإيه يا رب؟ تؤمر بإيه؟ إذن المسيح ظهر ليشوع. فقال رئيس جند الرب ليشوع: اخلع نعلك من رجلك، لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس. يبقى منين ما يجي المسيح المكان بقى مقدس؟ لأن ده الكلام اللي كان في العليقة. طب العليقة مش هنا، ده احنا في كنعان، العليقة دي في جبل موسى. لكن في نفس الجملة بالضبط، المكان اللي انت واقف عليه بقى مقدس، ما هو مش عشان يشوع ولا موسى، عشان المسيح واقف، فأصبح المكان ده مقدس. وعشان كده كل مكان بنقدم فيه ذبيحة أصبح مكان مقدس، لأن رجلين المسيح فيه، فتقدس بجسد المسيح. ففعل يشوع كذلك. خلي بالكم بقى، الجملة اللي جاية أو بعد جملتين كده هتلاقوه بطل يقول قال رئيس جند الرب، هتلاقوه بيقول فقال الرب، كمالة الحكاية. يبقى رئيس جند الرب هو نفسه إيه؟ ربنا، عشان ما نتلخبط. قبل ما يكمل الحوار يشوع حب يفهمنا هو قلقان من ايه، فحط جملة اعتراضية كده: وكانت أريحة مغلقة مقفلة بسبب بني إسرائيل. يبدو ده سبب الخلوة، ده سبب القلق اللي عند يشوع، ان يشوع حاسس ان أريحة دي قفلوا أبوابها أول ما سمعوا ان اليهود دخلوا كنعان، ويقعدوا جوه بالشهور عندهم أكل وشرب، طب هيدخلوها ازاي؟ فهو مش لاقي حل، مش فيش في دماغه ولا فكرة عسكرية لاقتحام أريح، فطلع بقى يصلي لوحده عشان طب ادخلها ازاي، ما انا لازم اخلص على أريحة الاول. كانت أريحة مغلقة مقفلة بسبب بني إسرائيل، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الرب ليشوع، أدي كمالة القصة، يبقى هو لسه واقف قدام رئيس جند الرب، هو ساجد قدام المسيح. فقال ربنا يسوع ليشوع، انظر قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبار البأس. برضو ربنا له كل المجد والحكمة، ما يقولش الطريقة، يقول النهاية الأول عشان يطمنه، يقول له من الآخر، بص البلد دي بتاعتك خلاص، انت خلصت المعركة، دفعتها ليدك هي وملك، ملكها جبار بأس، معروف انه جبار بأس، بس انا بقولك انت خدته خلاص غلبت. نقول لك بقى الطريقة، يبقى قبل ما بيقول الطريقة بيقول النهاية، النهاية تدي رجاء، الطريقة تدي جهاد. لكن أول حاجة يقولها المسيح، قد دفعت ليدك أريحة وملكها، أنا معك هنصرك. وبعدين نشوف طب هتديني النصرة دي إزاي يا رب، بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس. تدورون، ندخل بقى على الطريق، تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة. وربنا احنا عارفينه من وقت موسى، ربنا باله طويل في الشرح، ووقت تلميذ عمواس الأسبوع اللي فات باله طويل في الشرح، لأنه بيفهموا على مهلهم، فما تقلقوش على روحكم. التانيين برضو كانوا بطيئة في القلوب يعني، فيعني بيفهموا على مهلهم، وربنا يعيد ويزيد. فهنا هيقعد يعيد ويزيد، لأن الطريقة مليانة تفاصيل، زي ما شرح خيمة الاجتماع بالتفصيل، والذبائح بالتفصيل، وقعد يفرق الرجل على المنظر اللي هيعمل زيه على الارض، فرجه له على الجبل فوق بدقه شديده، فيحكي له هيعمل ايه بالظبط، عشان يشوع ما يجتهدش كتير، ما يقعدش يقول طب انا نسيت الوصفه، لا مش هتلحق تنسى. تدورون دائره المدينه جميع رجال الحرب حول المدينه مره واحده، هكذا تفعلون سته ايام. سبعه كهنه يحملون ابواق الهتاف، السبعه امام التابوت، يعني حتى منظر الموكب هو المسيح نفسه مرتبه، في سبع كهنة بيطلعوا بأبواق في الأول خالص، الموتوسيكلات اللي في الأول دي قبل الايه الملك اللي جاي، فدول هيطلعوا يزمروا في الأول عشان الموكب جاي، تابوت جاي، تابوت هو المسيح طبعا. وبعدين التابوت طبعا متشال على يد كهنة برضه. وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة سبع مرات، يبقى ست أيام كل يوم لفة، واللفة محسوبة، الأبواق ثم التابوت ثم رجال الحرب ثم كل الشعب. طابور طويل جدا كده، والطابور ده هيلف البلد كلها، فاللفة تاخد لها مثلا ساعتين. والكهنة يضربون بالأبواق، طول ما هم ماشيين يقعدوا ايه يبوقوا كده، نوع من الحماس والغيرة. والكهنة يضربون بالأبواق، ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف، عند استماعكم صوت البوق، ده امتى؟ في المرة السابعة في اليوم السابع، يعني طول السكة بتصلوا في سركم، انما على سابع يوم سابع مرة هتبقى ايه؟ هتهتفوا كلكم. برضو واحد يقول طب ما خليهاش ليه مرتين كل يوم، ووزع الحكاية، هم زي اللي بيتدربوا، اول يوم هيتكعبلوا وهيدخلوا في بعض وهيغلطوا كتير، ما هم شعب بدائي، فعبال ما يتمرنوا على الاصطفاف وضبطة الخطوة والسرعة في الحركة هتاخد وقت. فسابع يوم هتبقى الحكاية مشيت معاه، سيقدروا يدوروا على طول، هيتعبوا قوي سابع يوم ده طبعا. لو واحد بالعقل فكر، وده هيبقى فيهم حيل يحاربوا بعد كده، ده هم خلصوا كده من كتر المجهود ده، ده هم عرقوا تعبوا ونهجوا، لا بس ما هم مش هيحاربوا، ما هم مش مطلوب يحاربوا، الموضوع هيبقى بسيط، وربنا عليه الباقي ده كله. هو عاوز يقول لهم اتعبوا في الصلاة، اتعبوا في الأبواق، اتعبوا في الجهاد الروحي، سيبوا لنا الحاجات التانية بتاعت الدنيا دي، حاجة الدنيا سيبوها لي، اطلبوا أولا ايه ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. عند استماعكم صوت البوق آخر مرة في آخر يوم، أن جميع الشعب يهتف هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكان. طبعا كل ده بيتحكي بين المسيح ويشوع لوحدهم جنب الأسوار على مسافة من الأسوار. طبعا يشوع قاعد يبص على الأسوار غالبا مش متخيل، احنا لو قعدنا نزعق من هنا لمئة سنة السور مش هيحس طبعا، السور ايه اللي يقع بشوية زعيق يعني، وبعدين احنا خطوتنا هتعمل ايه في السور؟ بس خلاص يا رب اللي تقول الحكاية، عاوزة ايمان طبعا، عاوزة ثقة، بدل ربنا بيقول كده خلاص، ربنا بيقول كلام مش منطقي. ايوه مش منطقي، بس بدل هو اللي قاله يبقى هو اللي هيمشي. وياما حاجات ربنا يقولها مش منطقية لو سمعت كلامه هتشوف النتيجة اللي قال عليها طبعا. هو تفتكر يعني ربنا مش عارف بيقول ايه؟ فيسقط سور المدينة في مكانه ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. يعني ايه؟ يعني ساعتها مش هتقول لهم يعملوا ايه، مش محتاج تعمل خطة عسكرية تقول مين يدخل فين ويعمل ايه، لا لا، كل واحد مع وشه كده، مع السور ويقع في كل حتة. فمطرح ما جه مكانك هتدخل على المدينة اللي قصادك، والمطلوب تحرموا المدينة، يعني لا تبقوا شيطان من اللي في أيح، كلهم شياطين بيعبدوا شياطين، فما تسيبوش حد يعيش. فدعا يشوع ابن نون الكهن. بصوا بقى أنا الجولة دي أصعب، ليه؟ يشوع رجع بعد الخلوة دي عمل اجتماع للكهن. فتصوروا معايا القعدة، جايب الكهنة قال لهم بصوا هنعمل الآتي. هم الكهنة ما يعرفوش إن ليهم دور، هم متخيلين إيه؟ إحنا هنقف ورا والعساكر تدخل تحارب ويقعدوا يكسروا في السور سنة مثلا وشوفوا بقى. قال لهم لا، ده الدور كله عليكم، انتوا أول ناس هتدخلوا في الموضوع. فوجئوا إن عليهم دور، لأن القصة كلها لا مغزى روح، الكهنة القيادة الروحية هي المسؤولة. وقال لهم احملوا تابوت العهد، أول حاجة تشيلوا المسيح، انتوا كهنة شيلوا المسيح، المسيح هو كلمة الله والإفخارستية، شغلتنا ككهنة نشيل كلام ربنا ونشيل جسد ربنا ونقدمه للعالم بس، خلاص مش ممكن حد يخسر كده، كله يغلب. وليحمل سبعة كهنة سبعة أبواق هتاف. هم عندهم الأبواق لأن حسب الشريعة في عيد اسمه عيد الأبواق، والأبواق دي لها نغمات مختلفة، في نغمات بتاعة الحرب، وفي نغمات للتنبيه ان العدو جاي، وفي نغمات للعيد، وفي نغمات حزيني زي الالحان كده. فالمبوقين دول ناس متخصصين، كهنة متخصصين، فيطلعوا السبعة بتوع الابواق. الابواق رمز الكلمة طلعهم. يحمل سبعة كهنة سبعة ابواق هتاف امام تابوت الرب، يبقى اللي يجهز لقدوم المسيح كلمة ربنا. وقالوا للشعب اجتازوا ودوروا دائرة المدينة. يبقى شوفوا برضو يشوع احترم الهيكل الهرم الإداري، جاب الكهنة وقال لهم عليكم تعملوا ايه، وبعدين جاب العرفاء وقال لهم هنمشي ورا الكهنة، كل واحد مسؤول عن الفريق بتاعه، هيرصوا الرصة اللي قدامنا يكون التابوت وقدام التابوت الأبواق، والمسافات محفوظة زي حركة عبور نهر الأردن لو انتوا فاكرين، فهم اتمرنوا على الاصطفاف والحركة دي كذا مرة. وقالوا للشعب اجتاز ودوروا دائرة المدينة وليجتاز المتجرد أمام تابوت الرب. يعني ايه؟ أول صف يجي بعد التابوت يبقى هم المتجردين اللي هم جاهزين للمعركة، لأن دول أول ما السور هيقع هيدخلوا على أريح. وكان كما قال يشوع للشعب، هتتعاد تاني بدقة عشان نأكد أنه ربنا اللي قاله ليشوع، يشوع عمله بالضبط هو وشعبه. اجتاز السبعة الكهنة حاملين أبواق الهتاف السبعة أمام الرب وضربوا بالأبواق، وتابوت عهد الرب سائر وراءهم، وكل متجرد سائر أمام الكهنة الضاربين بالأبواق، والصاقة سائرة وراء التابوت، كانوا يسيرون ويضربون بالأبواق. وأمر يشوع الشعب قائلا لا تهتفوا ولا تسمعوا صوتكم ولا تخرج من أفواهكم كلمة حتى يوم أقول لكم اهتف. تفكرنا اليومين دول لما المسيح قال لتلاميذه ايه؟ لا تبرحوا أورشليم إلا أن تلبسوا قوة من الأعلى. ما تستعجلوش، كل حاجة ليها معاد، استنوا تملوا شوية بالصلاة، خدوا وقتكم في الصلاة، اشبعوا الأول بالدوران واللف والتسبيح، ما كل ده تسبيح، خليكوا في الحالة دي شوية لغاية ما تتملوا روحيا، وبعدين أنا أقول المعاد اللي السور يقع فيه. لما أقول اهتفوا تهتفوا، فدار تابوت الرب حول المدينة مرة واحدة ثم دخلوا المحل وباتوا في المحل. ده بيحكي أول يوم، ده بيحكي أول يوم شغل، بس إن هم لفوا ونجحوا في اللفة أخيرا وروحوا بيته في المعسكر. لإلهنا كل مجد وكرامة.